الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تحدثنا في نواقض الوضوء في كتاب منهاج السالكين في الفقه للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله عن الناقض الأول وهو الخارج من السبيلين سواء كان معتادا أو غير معتاد، ونتحدث اليوم عن الناقض الثاني وهو الدم الكثير ونحوه، أي من النجاسات التي تخرج من البدن. ومعنى قوله نحوه كالصديد والقيح والقيء عند من رأى نجاستها من العلماء. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم وتفصيل. فأما خروج النجاسة من البدن فإن لها ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن تكون بولا أو غائطا خرجت من المخرج المعتاد، وهذا واضح أنه ينقض الوضوء بأدلة الكتاب والسنة والإجماع، كما قال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. وكذلك حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا، قال: إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. حديث صحيح رواه الترمذي. فذكر الغائط والبول والنوم من نواقض الوضوء. فإذا هذا بالنسبة للبول والغائط من المخرج المعتاد ناقض الوضوء. طيب إذا كان بول أو غائط من غير المخرج المعتاد، واحد أجرى له عملية وأخرج له أنبوبا من غير المخرج المعتاد للبول ويخرج منه البول، هل خروج البول عبر هذا الأنبوب من غير المخرج المعتاد ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ هذا ناقض الوضوء للأدلة السابقة التي تدل على نقض الوضوء بخروج البول أو الغائط، فعمومها يشمل عموم الخروج، عموم نقض الوضوء بالخروج، خروج البول أو الغائط، العموم يشمل المخرج المعتاد وغير المخرج المعتاد. ولذلك نقول لهذا الشخص توضأ، يقول يخرج مني البول باستمرار وأنا لا أتحكم فيه ويخرج من هذا الأنبوب، نقول إذا دخل وقت الصلاة توضأ وصلي، وأنت من أصحاب الأعذار، لكن لابد أن يتوضأ بعد دخول وقت الصلاة. وأما بالنسبة للحالة الثالثة أن تكون النجاسة الخارجة من البدن غير البول والغائط كالدم والقيء عند من قال بنجاسته من العلماء وخرج من خارج المخرج المعتاد، لأننا قلنا الدم لو خرج من المخرج المعتاد، الدم لو خرج من الفرج، لو خرج الدم من الدبر ينقض أو لا ينقض؟ ينقض بناء على كلامنا الأول في الناقض الأول أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء أيا كان، حصى، دود، دم، بول، غائط، ينقض الوضوء. طيب الآن إذا كانت النجاسة الخارجة من البدن غير البول والغائط كالدم والقيء وخرجت من غير المخرج المعتاد، هذا الذي بقي الآن في التقسيم، فما حكمه؟ ما حكمه؟ خرج شيء غير البول والغائط، لأن البول والغائط ينقض من المخرج، من غير المخرج ينقض. طيب ومن غير السبيلين، لأن الخارج من السبيلين من الدم وغيره ينقض، إذا بقي الدم وغيره من غير السبيلين هل ينقض؟ جرحت في يدك مثلا، خرج قيح، صديد، دم، هل ينقض؟ قيء. ذهب أبو حنيفة وأحمد على اختلاف بينهما، لكن في الجملة إلى أن خروج الدم والقيء ينقض الوضوء. احتجوا بحديث المرأة المستحاضة إنما ذلك عرق فتوضئي لكل صلاة، رواه البخاري. وقالوا أوجب عليها الوضوء لأنه دم عرق وخرج، وكل الدماء كذلك، إذن أي دم يخرج تتوضأ. أيضا احتجوا بحديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضأ. يقول الراوي معدان بن أبي طلحة: فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له، فقال: صدق، أنا صببت له وضوءه، رواه الترمذي وصححه الألباني. وذهب كثير من العلماء في المقابل إلى أن خروج النجاسة من البدن طبعا من غير السبيلين، مثل الدم والقيء، عند من قال بنجاستهما، لأن هناك من يقول إن الدم ليس بنجس، رحمك الله، إن الدم الخارج من غير السبيلين ليس إن الدم ليس بنجس، والقيح والصديد ليس بنجس، والقيء ليس بنجس، لا دليل على نجاسته. لكن الذين قالوا بنجاسته قالوا إنه ينقض، وقال بعضهم إنه لا ينقض مع القول بنجاسته. وممن اختار هذا القول، مما ذهب إلى هذا القول الشافعي ومن المعاصرين، اختارته لجنة دائمة والشيخ بن عثيمين رحمه الله، واحتجوا بأن الأصل عدم نقض الوضوء، وليس هناك دليل صحيح على نقض الوضوء بخروج الدم والقيح والصديد والقيء. قال النووي رحمه الله: وأحسن ما أعتقده في المسألة أن الأصل أن لا نقض حتى يثبت بالشرع، ولم يثبت. طيب، ماذا تردون على حديث المستحاضة؟ الذين قالوا إنه أوجب عليها الوضوء بخروج الدم ولأنه دم عرق، قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام أراد بقوله إنه دم عرق أن ينفي كونه دم حيض فقط، وإذا كان كذلك لا تتركين الصلاة بل تصلين، غير أنك تتوضئين لكل صلاة. قال النووي: لو صح حديث المستحاضة لكان معناه إعلامها أن هذا الدم لكان معناه إعلامها أن هذا الدم ليس حيضا، بل هو موجب للوضوء لخروجه من محل الحدث. فإذا يقولون إن خروج الدم في حال الاستحاضة ما نقض الوضوء لأنه دم، خرج نقض الوضوء لأنه خرج من السبيل. فإذا كان دم خرج من مكان آخر غير السبيلين فإنه لا ينقض. طيب، فإذا لما قال لها إنما ذلك عرق فتوضأ لكل صلاة، قالوا الوضوء هذا ليس لأجل كونه دم، فأي دم يخرج ينقض، لا، لكن لكونه خرج من في السبيل. طيب، هذا جوابهم عن حديث المستحاضة. فما جوابهم عن حديث ثوبان؟ قالوا حديث ضعيف، والنووي قال جاء من وجوه أحسنها أنه ضعيف مضطرب، ونقل هذا عن البيهقي. ثانيا قالوا لو ثبت الحديث ما هو؟ قاء فأفطر فتوضأ، قاء فأفطر فتوضأ، يدل على استحباب الوضوء، ما في أمر ملزم بالوضوء من القيء، لكنه قاء فأفطر فتوضأ. وجاء في فتوى اللجنة الدائمة: لا نعلم دليلا شرعيا يدل على أن خروج الدم من غير الفرج. ولاحظوا كلمة الفرج، هذه سيكون لها شأن في نواقض الوضوء الطهارة الأخرى. الفرج من فرج، وبالتالي يكون للذكر فرجان، فتحة البول وفتحة الغائط. ويكون للأنثى ثلاثة فروج: مخرج الولد الذي يخرج منه دم الحيض، ومخرج البول وهو فتحة ثانية، ومخرج الغائط وهو الثالثة. إذن الفرج في اللغة من فرج، إن هذه مسألة سترتب عليها أشياء في قضية الخارج الذي ينقض. طيب، إذن ما خرج من الفرج ينقض. طيب، الدم الذي يخرج من غير الفرج، ترى كلمة الفرج الآن عامة في اللغة العامة، وليس المقصود بها تخصيص المرأة والذكر للرجل، لا، الفرج كل من فرج، فهو هذا بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة، كل خارج من هذه الفروج ينقض. طيب، دم أو قيح أو خارج من غير الفرج، اللجنة لا نعلم دليلا شرعيا يدل على أن خروج الدم من غير الفرج من نواقض الوضوء، والأصل أنه ليس بناقض، والعبادات مبناها على التوقيف، فلا يجوز لأحد أن يقول هذه العبادة مشروعة إلا بدليل. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى نقض الوضوء بخروج الدم الكثير عرفا من غير الفرج، فإذا توضأ من خرج منه ذلك احتياطا وخروجا من الخلافة وحسن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. طيب، ماذا قال المصنف رحمه الله في رسالة طيب، هذه سيارة كامري أقفلت مداخل الموقف المجاور المسجد، صاحبها يخرجها. ماذا قال الشيخ السعدي رحمه الله صاحب المتن الذي نشرحه الآن؟ اختار أن خروج الدم والقيء لا ينقض الوضوء، لا القليل ولا الكثير، لأنه لم يرد دليل بين على ذلك، والأصل بقاء الطهارة. سبق أكدنا على مسألة: لا تلازم بين النجاسة وبين نقض الوضوء، يعني ممكن يخرج شيء نجس لا ينقض. الناقض الثالث من النواقض: زوال العقل بنوم أو غيره. طيب، غيره ماذا تعني؟ إغماء، سكر، بنج، عملية. يمكن تقسيم هذا الزائل أو يمكن تقسيم زوال العقل إلى نوعين: زواله بما يفقد الإدراك والإحساس بالكلية كالجنون والإغماء والسكر والبنج، فهذا ينقض الوضوء قليله وكثيره بإجماع العلماء، لأنه إذا كان النوم ناقضا للوضوء فهذه أبلغ من النوم. أما زوال العقل بالنوم فإن في الحقيقة تغطية له وليست زوالا. المجنون يزول عقله، لكن النائم لا يزول عقله. قال النووي رحمه الله: أجمعت الأمة على انتقاض الوضوء بالجنون والإغماء. طبعا لو قال واحد: إيش فائدة الجنون؟ يعني الجنون ما عليه طهارة ولا صلاة. لو أفاق من الجنون وأراد أن يصلي، فنقول جنونك كان مزيلا لعقلك وهذا ناقض فتوضأ. لو واحد جن ثم أفاق من جنونه، في حالات من هذا القبيل، فإذا الجنون لا يشترط أن يكون أصليا من الولادة، قد يطرأ على الإنسان وقد يدوم وقد يزول. وهناك بعض الحالات النفسية ينبغي التدقيق فيها، يعني هل هي مثل الجنون زال العقل أو معه شيء منه، وهل المتبقي من العقل يكفي لإدراك معنى العبادة وبناء على ذلك يكون مكلفا ويؤمر أو لا. إذن زوال العقل يكون بما يفقد الإدراك والإحساس بالكلية كالجنون والإغماء والسكر والبنج، ناقض بالإجماع. ثانيا، زوال العقل بالنوم. هذه المسألة فيها أقوال، منهم من قال النوم ناقض للطهارة يسيره وكثيره لعموم ونوم. لا ننزع خفافنا في حديث صفوان قال ولكن من غائط وبول ونوم. القول الثاني أن النوم ليس بناخذ مطلقا، واحتجوا بحديث الصحابة الذين كانوا ينتظرون صلاة العشاء وتخفق رؤوسهم من النوم وهم جالسون ولم يؤمروا بالوضوء. القول الثالث إذا نام ممكنا لمقعدته من الأرض لم ينتقض، وإن لم يكن ممكنا انتقض. الرابع أن النوم ناقض للوضوء إلا النوم اليسير من القاعد والقائم، وهذا المذهب عند الحنابلة، وقالوا إن القاعد والقائم مخرج مضموم يعني الذي يخرج منه الريح، بخلاف الذي يكون مستلقيا مثلا مضطجعا. القول الخامس ينقض كثير النوم بكل حال دون قليله، وهو قول مالك ورواية عن أحمد. والفرق بين النوم الكثير والقليل أن الكثير هو المستغرق الذي لا يشعر فيه الإنسان بالحدث لو أحدث، والقليل هو الذي يشعر فيه الإنسان بالحدث لو أحدث. هذا هو القول الراجح إن شاء الله، ولن نخوض في أدلة الأقوال ومناقشة الأدلة اختصارا، وإنما اكتفينا بسردها ونأتي إلى القول الراجح، وهو لو كان النوم مستغرقا الإنسان فيه يغيب عما حوله تماما هذا ناقض، سواء كان قائما مضطجعا جالسا، إذا استغرق تماما بحيث لم يعد يدري بما حوله ولا يحس ولا يشعر هذا نوم ناقض الوضوء. أما إذا كان سنة نعاس، يمكن يخفق رأسه يعني يخفق برأسه ينتبه، فهو بين النائم واليقظان، في حالات من هذا القبيل ليس النوم فيها مستغرقا، لو خرج منه شيء يحس، إذن هذا هو الضابط تحديدا، لو خرج منه شيء هل يحس أو لا يحس؟ فلو كان يحس ليس بناقض، هذا نعاس شيء ليس بمستغرق، لو كان ما يحس هذا النوم ناقض. ويدل على ذلك حديث العين وكاء السهم، فإذا نامت العين استطلق الوكاء. السه فتحة الدبر، والوكاء ما يربط على فم القربة من الجلد ويشد لمنع خروج ما بداخلها، فتشبيه لطيف، يشبه العين بالرباط الذي على فم القربة، لو انحل الرباط الذي على فم القربة خرج ما في القربة، فالعين رباط فتحة خروج الريح، إذا ذهب الرباط استطلق ممكن يخرج أي شيء بلا شعور. قال الشيخ ابن عثيمين موضحا النوم إذا كان كثيرا بحيث لا يشعر النائم لو أحدث هذا ينقض، أما إذا كان النوم يسيرا يشعر النائم بنفسه لو أحدث فإنه لا ينقض، ولا فرق في ذلك أن يكون نائما مضطجعا أو قاعدا معتمدا أو قاعدا غير معتمد، فالمهم حالة حضور القلب. وبنحو هذا ذكر الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله النوم ينقض الوضوء إذا كان مستغرقا قد أزال الشعور، وعلى هذا يحمل حديث صفوان بن عسال في قوله أو نوم. وهذا جمعا بين الأدلة يعني بينه وبين حديث العين وكاء السهم فإذا نامت العين استطلق الوكاء. فالنوم المستغرق لماذا ينقض؟ لأنه مظنة لخروج الريح. فإذا هل كل من نام بالضرورة أن يخرج منه شيء؟ لا، لكن لأنه فقد السيطرة والتحكم الآن، والخروج ممكن ومظنون، وبناء عليه فإنه يعتبر ناقضا. وجاء سؤال من مستفتٍ إلى اللجنة الدائمة للإفتاء: ما حكم الذين ينامون يوم الجمعة ولا يقضهم إلا الإقامة؟ نام في الخطبة مستغرق ما أوقظه إلا إقامة الصلاة. فأجابت اللجنة: النوم الخفيف الذي لا يزول معه الشعور لا ينقض الوضوء، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر صلاة العشاء بعض الأحيان، حتى كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. إذن ممكن يحمل السؤال على أن هؤلاء الذين ينامون في المسجد في الخطبة أنهم ينامون نوما غير مستغرق، لكن إذا تأكد أنه نوم مستغرق وقد يصحب شخير طويل، فهذا يقال له: قم توضأ، أعد الوضوء. طبعا هذه المسألة يتعرض لها مثلا الذين يركبون الحافلات من الميقات إلى الحرم، يتوضأ في الميقات ويركب في الحافلة وإلى الحرم للطواف، وينام في الحافلة نوما مستغرقا ينقض الوضوء، وينزل من الحافلة يطوف ويسعى يخلص عمرة التمتع ويتحلل ويرجع للمخيم والوقت ضيق فيحرم بالحج، وبعد ذلك يقول: أنا نمت، أو أمه تقول له: أنا نمت نوما مستغرقا. الآن كيف يكون تصحيح هذه المسألة؟ كذلك أحيانا تكون معه مثلا أمه أو جدته أو كبير في السن في كرسي يطوف به حول الكعبة، فينام نوما مستغرقا الذي على الكرسي. فإذا في هذه الحالة ينتبه لإيقاظه، أو أنه مستيقظ معه أثناء الطواف لأجل هذه المسألة. وسئل الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله: ما حكم وضوء الذين يعيشون لحظات غيبوبة؟ فأجاب: هذا فيه تفصيل. إذا كان شيء يسير لا يزيل الوعي ولا يمنع الإحساس بوجود الحدث فإنه لا يضر، كالناعس الذي لا يستغرق في نومه بل يسمع الحركة، فهذا لا يضره حتى يعلم أنه خرج منه شيء. هكذا إذا كانت الغيبوبة لا تمنع الإحساس، هذا إذا كانت الغيبوبة لا تمنع الإحساس. أما إن كانت الغيبوبة تمنع شعوره بالذي يخرج منه كالسكران أو المصاب بمرض أفقده شعوره حتى صار في غيبوبة، فهذا ينتقض وضوءه كالإغماء، كذلك المصابون بالصرع. يعني في حالات صرع الجن ولا الصرع الطبي يسقط ويغيب عن الوعي تماما من الصرع، ثم يرجع إليه عقله مرة أخرى بعد انتهاء الحالة بعض الأمراض النفسية تصنف من هذا القبيل: هيجان وفقدان الشعور. فإذا إذا أدى إلى زوال العقل والإدراك والشعور بالكلية نقض. إذا كان جالسا فأصابه نوم فشك هل هو مستغرق أم لا، فما هو الأصل؟ واحد: توضأ، دخل المسجد، صلى ركعتين، جلس ينتظر الصلاة، كان متعبا فهبط عليه النوم، ثم انتبه وقال: أنا أشك النوم الذي أنا نمته مستغرق ولا غير مستغرق، أنا غير متأكد أنه مستغرق، لكني أيضا لا أدري هل كان غير مستغرق. فما هو الأصل؟ ما هو الأصل؟ كلمة واحدة: طهارة. شكينا في الناقض هل حدث أو ما حدث، ما هو الأصل؟ طهارة. هذه قاعدة مهمة جدا، الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل بقاء ما كان على ما كان. ما هو الأصل؟ اسأل نفسك في أشياء كثيرة، في التفكير وفي الوسوسة، هذه قاعدة مهمة حتى في حل إجابات أسئلة الامتحانات. ما هو الأصل؟ ما هو الأصل؟ وتحسم كثيرا من النقاشات والجدل الذي يقولون عنه جدل بيزنطي. ما هو الأصل؟ اسأل نفسك دائما ما هو الأصل. جاءنا فلان وهذا ثبت عليه أنه تقدم لخطبة البنت وأنه ما يصلي، ما يقال أنه شوهد يصلي. ما هو الأصل؟ فلان يصلي طيب، لكن سمعنا أخبار يمكن أنه قد يكون ترك الصلاة. ما هو الأصل؟ الأصل العودة إلى الأصل. الناقض الرابع من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل. يجب الوضوء من أكل لحم الإبل سواء كان صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، مطبوخا أو نيئا، لما دلت الأدلة لما دلت عليه الأدلة من وجوب ذلك. ومنها حديث جابر سئل النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. رواه مسلم. حديث البراء سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الإبل قال توضأ منها، وسئل عن لحوم الغنم فقال لا يتوضأ. رواه أبو داود والترمذي وصححه أحمد وإسحاق. وذكر الألباني الحديث في الإرواء وصححه. هذه أدلة صريحة الذين يقولون بوجوب الوضوء من أكل لحم الإبل. الذين لم يوجبوا الوضوء وهم الجمهور والأكثر، لأن القول الأول من مفردات مذهب الحنابلة، من مفردات المذهب، خالف المذهب في بقية المذاهب لكنه بالدليل أسعد. الجمهور قالوا بأن هذا الحكم منسوخ. لماذا؟ قالوا حديث جابر. ما الذي نسخ أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. حديث جابر أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قالوا نسخه حديث جابر أيضا. طيب ما هو حديث جابر الثاني؟ عرفنا حديث جابر الأول. قالوا حديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. رواه أبو داود والنسائي وحديث صحيح. كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، يعني كان يتوضأ أولا من أكل الطعام الذي مسه النار، المطبوخ، المشوي، المقلي، مسه النار. كان يتوضأ منه، ثم نزل التخفيف ونسخ الحكم الأول وصار لا يتوضأ من أكل ما مسه النار. لكن السؤال، هل هذا الحديث ترك الوضوء ما مس النار ينسخ الأمر بالأكل من لحم الإبل؟ الوضوء من الأكل من لحم الإبل ينسخه؟ مرة أخرى السؤال، هل حديث جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار ينسخ حديث أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. عند التمعن يظهر أنه لا ينسخ، لأن ذاك في الإبل خاصة تحديدا، وهذا في ما مست النار عموما. فنحن نقول أن الوضوء من الأطعمة التي مسها النار، اللحوم مثلا المشوية، كان واجبا ثم نسخ الوجوب. غنم، بقر، بط، دجاج، أي شيء نسخ الوجوب. لكن ذاك في الإبل خاصة. ومن الأدلة على ذلك أنه في حديث أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم، قال أنا توضأ من لحوم الغنم قال إن شئت. فجاء السؤال عن لحم آخر، فإذا هذا يدل على أن النسخ على أن النسخ لما مس النار عموما وليس على قضية لحم الإبل خصوصا. وسؤاله عن لحوم الغنم يبين أن العلة ليست فيما مست النار، لأنه لو كان كذلك لا تساوت لحوم الإبل ولحوم الغنم. طيب إذن نقول الوضوء من أكل لحم الإبل واجب، اللحوم الأخرى نقول كان واجبا إذا مستها النار فصار غير واجب. استدل الجمهور بحديث الوضوء مما يخرج لا مما يدخل، ولكن هذا الحديث رواه البيهقي وضعفه، والدارقطني قال فيه ثلاث علل، والمراد المراد هنا أن هذا عام حتى لو صح، وأما إيجاب الوضوء من الإبل فهو مخصوص خاص. بعضهم حاول أن يقول توضأ منها يعني اغسل الفم واليدين لأن له رائحة ودسومة غليظة بخلاف لحم الغنم، ولكن هذا بعيد لأن الوضوء في المعنى الألفاظ الشرعي، لأن الوضوء يحمل شرعا على ما جاء تعريفه في الشرع وليس على مجرد غسل اليدين ومضمضة الفم. طيب حاول بعضهم أن يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب ذات يوم فخرج ريح من شخص فاستحيا أن يقول له قم من بين الناس ليتوضأ، لأن في ذلك نوع فضيحة وإحراج، فكان هذا الرجل قد أكل لحم جزور فقال سترا عليه من أكل لحم جزور فليتوضأ، فقام جماعة وهذا الشخص من بينهم ليتوضأوا. قال الألباني لا أصل له في شيء من كتب السنة، والناس يتداولونه كثيرا، لا أصل له في شيء من كتب السنة ولا في غيرها من كتب الفقه والتفسير فيما علمت، فإذا هذا لا يصلح للرد في المسألة، يجب الوضوء من لحوم الإبل. قال النووي ذهب إلى انتقاض الوضوء به أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي ويحيى بن أبي يحيى وبكر بن المنذر وابن خزيمة، واختاره البيهقي، وحكي عن أصحاب الحديث مطلقا وحكي عن جماعة من الصحابة، واحتج هؤلاء بحديث جابر الذي رواه مسلم. قال أحمد وإسحاق صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان، وهذا الدليل معه ولو كان الجمهور على خلافه. سبحان الله، النووي ضرب مثلا في عدم التعصب المذهبي لما قال في هذه المسألة، النووي في قضية الوضوء من أكل لحم الإبل، مع أن مذهب النووي الشافعي على خلاف هذا، قال النووي وهو القوي أو الصحيح من حيث الدليل، يعني الوضوء من لحم الإبل، وهو الذي أعتقد رجحانه، وقد أشار البيهقي إلى ترجيحه واختياره والذب عنه، والبيهقي أيضا شافعي ومع ذلك خالف المذهب اتباعا للدليل، وهذا الظن لمن عرف صحة الدليل وأنه محكم، يعني غير منسوخ ولا يطعن في الاستدلال به شيء، فإنه يجب عليه أن يصير إليه. طيب معروف أن لحم الإبل أجزاء، يعني هناك كبد وطحال وسنام وكرش ومصران وغير ذلك، فينقض بأيها؟ الجواب ينقض بها كلها، لأن إطلاق اللحم يدل على جميع أجزائه. الآن لما حرم الله علينا لحم الخنزير ولحم الخنزير أو شحم الخنزير، طيب والمصران، طيب كبد الخنزير، كله داخل في اللحم، ولا أحد يقول إن الجلد لا يدخل والمصران لا يدخل والكبد لا، كله يدخل في اللحم. طيب لحم الإبل لحم الإبل إطلاقه يدل على اشتراك جميع الأجزاء فيه، والشارع يعلم أن الناس يأكلون أجزاء البعير، ولو كان بعض أجزاء البعير لا ينقض لأخبر أنه لا ينقض، كان يعني لا يفوت وما يعجب عن ربك من مثقال ذرة، ما يعجب عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لو كان الكبد لا ينقض لكان رجل لما سأل أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم إلا الكبد مثلا، إلا المصران، إلا الشحم، كما فصل لبني إسرائيل الشحوم واللحم والجوانب وما اختلط بعظم، كان فصل لهم في أشياء، أراد أن التفصيل فصل كما فعل مع بني إسرائيل. طيب ماذا بالنسبة للمرق؟ سئل الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله عن وضوء من مرق لحم الإبل فأجاب لا يجب الوضوء من ذلك. طيب اللبن؟ قال الشيخ ولا من لبن الإبل، لأن المرق لا يسمى لحما، المرق لا يسمى لحما. وكذلك الطعام الذي طبخ به لحم الجمل، افرض طبخنا فاصوليا بلحم الجمل، ما حكم أكل الفاصوليا؟ جائز، هل يأخذ الوضوء؟ لا. اللبن هل يطلق على اللبن بأي وجه من الوجوه لحم؟ لا، إذن لا ينقض. طيب لماذا لحم الإبل تحديدا؟ قال ابن القيم رحمه الله فإن فيه، يعني لحم الإبل، حرارة ويبسا وتوليدا للسوداء، وهو عسر الانهضام، وفيه قوة غير محمودة، لأجلها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من أكله في حديثين صحيحين، هذا في زاد المعاد. في إعلام الموقعين قال إن الشارع فرق بين اللحمين، لحم الإبل ولحم الغنم، كما فرق بين أصحاب الإبل وأصحاب الغنم، فقال الفخر والخيلاء في الفدادين، الفداد هذا راعي الإبل لما يصيح عليها يصرخون بصوت مرتفع في الفدادين أصحاب الإبل، والسكينة في أصحاب الغنم، يعني إنسان إذا خالط الحيوانات يأخذ من طبعها، فالذي يخالط الإبل يأتيه من أنفتها ونفورها شيء، والغنم على سكينتها وهدوئها ولين طبعها أيضا يكتسب منها، يعني من عاشر قوما ما وزار منهم، لا يعني أخذ من طباعهم، أخذ من طباعهم. فإذا يأخذ الإنسان من طباع من يعايشه ويخالطه، وهذا واضح معروف بالتجربة. يعني لماذا نهينا عن أكل لحم السباع؟ لأن الذي يلابس السباع ويأكل لحومها يتطبع بطباعها من الاعتداء والوحشية، فأكل لحم الخنزير ممكن يورث قلة الغيرة، أكل لحم الخنزير، لأن هذا الحيوان لا يغار على أنثاه البتة. فإذا الملابسة للشيء والمخالطة له يأخذ من طباعه. فحديث على ذروة كل بعير شيطان رواه الدارمي رواه الدارمي صححه الألباني أنها جن خلقت من جن، رواه ابن ماجه وصححه الألباني، طبعا بعضها موقوف وبعضها مرفوع. إذا ممكن يكون الأكل من لحمها لأجل هذا السبب، ففيها شيء من القوة الشيطانية، ولكن لا تحرمها. فقالوا الشيطان خلق من نار وهذه الإبل مخلوقة منها، فإذا طبع النار يناسبه أن يتوضأ لتخفيفه وإطفاء تلك القوة. قال شيخ الإسلام وقد ذكر الشارع أن الإبل خلقت من جن وأنها شياطين، فأكل لحمها يورث ضربا من طباعها ونوعا من أحوالها، والوضوء يزيل أثر ذلك. بالنسبة للبن ذكرنا القول بعدم نقض الوضوء بشربه، وهو المشهور مذهب أحمد، والأدلة جاءت على ذلك، وليس هناك حديث صحيح في نقض الوضوء بشرب لبن الإبل. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر القوم الذين قدموا إلى المدينة وأصابهم مرض أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، رواه البخاري ومسلم، ولو كان شرب لبنها ناقضا للوضوء لبين ذلك. طيب حديث لا تتوضأ من ألبان الغنم وتوضأ من ألبان الإبل ضعيف لا يصلح للاحتجاج به. طيب الناقض الخامس من نواقض الوضوء، قال المصنف رحمه الله ومس المرأة بشهوة. هذه المسألة أيضا معترك للنظر واختلاف الوجهات فيه. فقال بعض العلماء لمس المرأة ينقض الوضوء بكل حال، سواء بشهوة بغير شهوة، سهوا اتفاقا عمدا، هذا مذهب الشافعي. لماذا؟ قال لمستم النساء، صرحت الآية بأن هذا اللمس حديث لعلك قبلت أو لمست، وقال واليد زناها اللمس، فقالوا إذا حصل اللمس انتقض الوضوء، وهذا قول الشافعي. وقال شيخ الإسلام إذا مس المرأة لغير شهوة فهذا مما علم بالضرورة أن الشارع لم يوجب منه وضوءا ولا يستحب الوضوء منه، يعني رد شيخ الإسلام على هذا القول. طيب القول الثاني أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا بشهوة بغير شهوة، وهذا مذهب أبي حنيفة، واختاره شيخ الإسلام بن تيمية، ومن علماء المعاصرين اختاره الشيخ بن باز الشيخ بن عثيمين، وعليه فتوى اللجنة الدائمة. عكس القول الأول تماما، القول الأول مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا شهوة غير شهوة عمدا غير عمدا ينقض الوضوء، القول الثاني لا ينقض الوضوء. طبعا نحن الآن ما نتكلم عن خروج المذي الذي هو ناقض ناقض، نتكلم على قضية المس فقط، لا نتكلم عن لمس مرأة أعقبه خروج مذي أو خروج مني، لا نتكلم على المس فقط. فالمس فقط بغض النظر عن أي شيء آخر، قال بعضهم ينقض الوضوء مطلقا وقال بعضهم لا ينقض الوضوء مطلقا. طيب الذين قالوا أنه لا ينقض الوضوء مطلقا ما هي حجتهم؟ قالوا الأصل بقاء الطهارة، الذي يقول أن لمس المرأة ينقض الوضوء يأتي بالدليل، فقالوا بها بالأصل. أيضا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، رواه أبو داود وصححه ابن عبد البر والزيلعي وكذلك الألباني في صحيح سنن أبي داود، وضعفه آخرون من الحفاظ كسفيان الثوري ويحيى بن سعيد القطان وأحمد والدارقطني والبيهقي، وبهذا ردوا عليه بتضعيفه على الاحتجاج به ردوا. طيب ماذا أيضا؟ قالوا إذا أنتم تقولون ضعيف عندنا أدلة أخرى أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ليصلي وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة، فإذا أراد أن يسجد غمزني فقبضت رجلي أو رجلي فيسجد، غمزني. البخاري. طيب في رواية النسائي بإسناد صحيح فإذا أراد أن يوتر مسني برجله، وصححه الألباني. أيضا قالوا حديث عائشة فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فجعلت أطلبه فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان، طبعا ما كان في كهرباء ولا أنوار، فجلست تبحث عنه في الحجرة تتلمس أين هو، فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد وهو يقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، رواه مسلم. وفي رواية البيهقي بإسناد صحيح فالتمست بيدي فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد. طيب الشافعية الذين قالوا بالنقض بماذا سيجيبون؟ قالوا لعله كان من فوق حائل. نقول ما هو الأصل في القدمين؟ أنهما مكشوفتان. طيب الذين قالوا إنه لا ينقض احتجوا بهذه الأدلة، طيب بماذا أجابوا عن دليل الذين قالوا بالنقض وهو لامستم النساء؟ قالوا المقصود به الجماع وليس مجرد اللمس، هذه الآية كلمة لامستم تعني جامعتم، وبالتالي قالوا لا حجة لكم فيها، وسيأتي. القول الثالث ما هو بالتفصيل؟ بشهوة ينقض وبغير شهوة لا ينقض، هذا مذهب المالكية والحنابلة، حاولوا الجمع بين النصوص، قالوا لامستم دالة على نقض الوضوء بمس المرأة طيب هؤلاء الذين حاولوا الجمع بين النصوص قالوا الاستدلال بلامستم يعني الجماع، لماذا؟ قالوا بهذا فسره ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن وحسبك بتفسيره. واختار ابن جرير أن المراد بالآية الجماع، وقد جاء التعبير عن الجماع بالمس، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، المس ما هو هنا؟ بس فقط أن يمس البشر البشرة؟ لا، المقصود الجماع. والله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فهذه الطهارة الأصلية الصغرى، طهارة الماء. ثم قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فقولوا فتيمموا هذا البدل، وقولوا أو جاء أحد منكم من الغائط هذا بيان سبب الصغرى، أو قولوا أو لمستم النساء هذا بيان سبب الكبرى. ولو حملناه على المس والجس باليد فقط لكانت الآية الكريمة ذكر الله فيها سببين للطهارة الصغرى وسكت عن سبب الطهارة الكبرى، مع أنه قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وهذا خلاف البلاغة القرآنية، وبناء عليه يكون لمستم بمعنى جامعتم. طيب، لعل أرجح الأقوال والله أعلم القول الثاني أن اللمس لا ينقض مطلقا إلا إذا خرج منه شيء، إلا إذا خرج منه شيء. طيب، مس المرأة بشهوة هل هو، الذين قالوا إنه ينقض إذا مسها بشهوة، هل يقصدون خص ذلك باليد، ولا ممكن لو لمسها بجبينه بمرفقه برجله؟ قالوا إذا لاقت البشر البشر انتقض الوضوء. يعني نحن الآن إذا قلنا الراجح أنه لا ينقض مطلقا لا يرد شيء من هذه الجهة معنا، لكن لو قلنا ينقض مطلقا أو قلنا ينقض بشهوة، فسيأتي السؤال أي مس الذي ينقض الوضوء مطلقا أو ينقضه بشهوة؟ أي مس؟ باليد، بالرجل، بالمرفق. طيب الممسوشة المرأة، طيب إذا لمس شعرها، طيب إذا لمس، يعني ما هو المناطق أيضا التي؟ فقالوا إن اللمس لا يختص باليد، بل أي شيء منه لاقى شيئا من بشرتها مع الشهوة انتقض الوضوء، ولا ينتقض مس شعر المرأة ولا ظفرها ولا سنها، لأنه ليس محلا للشهوة غالبا. طيب على القول بالنقض اشترطوا أن يكون بغير حائل، الذين قالوا بالنقض اشترطوا أن يكون بغير حائل. طيب على القول بالنقض هل يختص بالمرأة الأجنبية ولا يدخل الزوجة؟ طيب المحارم، يعني ما هو الضابط على القول بالنقض؟ فالمذهب عند الحنابلة أنه لا فرق بين الأجنبية وذات المحرم إذا وجدت الشهوة. الذين قالوا إن النقض بشهوة ينقض، إن اللمس بشهوة ينقض قالوا إذا وجدت الشهوة وجد النقض، زوجة أجنبية من المحارم خلاص إذا وجدت الشهوة وجد النقض. طبعا ممكن يقال هذا لأنه مظنة خروج المذي. طيب إذا خرج المذي انتقض أصلا، انتهينا يعني، لكن سيكون الفارق هو إذا لمس بشهوة وما خرج شيء هل ينتقض أو ما ينتقض؟ المذهب عند الحنابلة ما هو؟ ينتقض. طيب والقول الثاني الذي تقدم ذكره لا ينتقض. طيب هذا بالنسبة لمس المرأة. فإذا الأقوال القوي، يعني بقي معنا من الأقوال القوية قولان، أنه لا ينتقض مطلقا، وأنه ينتقض إذا مس بشهوة وهو مظنة خروج المذي. فإذا أراد أن يحتاط وقال إذا أنا مسيت بشهوة سأتوضأ، فنقول مسست ماذا؟ أي شيء من جسد المرأة غير الشعر والظفر والسن، لأنه ليس أصلا محل ثوران شهوة في الغالب طبعا. أيضا إذا كان بغير حائل. طيب المس مطلقا ترى القول به قول محرج، يعني أنت الآن في الطواف مثلا في الحرم كيف يعني كيف ستفعل؟ يعني مشكلة كبيرة، يعني وانت تطوف في كل تطلع توضأ ما تخلو من يعني هذه مش عملية متوالية يعني وغير مقصود. ولذلك القول انه يأخذ مطلقا مشكلة، يعني لانهم يقولون عمدا شهوا اجنبية اي بشهوة غير شهوة ينقض مطلقا ضعيف. فبقي معنا قولان قويان، لا ينقض مطلقا وينقض بشهوة. طيب مس الذكر وهو الناقض السادس، في حديث طلق بن علي وحديث بسرة بنت صفوان. حقيقة هذا الناقض هو آخر موضوع، يعني آخر ناقض، الناقض الأخير سيأخذ وقتا في شرحه، ولذلك سنضطر إلى إرجائه للدرس القادم بمشيئة الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.